أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اليوم الكلام في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أيضا مبني على أساس التمانع، فيقول أن الصدف العشرة لا يمكن أن توجد جميعها، يعني لا بد أن يكون أحد هذه الصدف منفي، فنفي أحد الصدف لا أقله. أحد الصدف العشرة يعني اجتماع الصدف العشرة مبني، يعني ممنوع، يوجد تضاد بين هذه الصدف العشرة، لا يمكن اجتماع هذه الصدف العشرة. فهنا هم أيضا السيد الشهيد أيضا يقول، يعني يعترض على هذا الإشكال. يقول إذا قلنا بأن أي يعني الضدين مثلا بين السواد والبياض، يوجد بين السواد والبياض يوجد تمانع بين السواد والبياض، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه حتى لو توفرت شروط وعوامل وجود البياض، يعني أسباب البياض توفرت وأسباب السواد توفرت، فإنه لا يمكن اجتماع السواد والبياض. هذا معنى التمانع، هذا معنى التضاد، هذا هو معنى التضاد والتمانع. فإذا طبقنا هذا الكلام على المبدأ، وقلنا أن المبدأ العقلي هم أيضا يمنع وجود الصدف العشرة على أساس التمانع، لوجود تمانع بين هذه الصدف العشرة، يعني ذلك حتى لو توفرت أسباب وجود هذه الصدف العشرة فإنه يوجد تمانع من وجودها، يكون هناك تمانع من وجودها. يمثل السيد الشهيد، يعني ذلك أنه كمثال غرفة لا تسع إلا 9 أشخاص، رغم أن لكل واحد من هؤلاء العشرة الرغبة في الدخول في الغرفة، يوجد اقتضاء، لو ما يوجد اقتضاء، يوجد اقتضاء للدخول، لكنه لا يمكن أن العشرة تدخل للغرفة، يدخلون بتمامهم للغرفة. لماذا؟ لأن هناك مانع، وهو أن الغرفة لا تسع إلا 9 أشخاص. فهذا الأمر هو يصوره المنطق الأرسطي، يعني على أساس التمانع، أنه حتى لو كانت هناك عوامل لوجود هذه 9، لوجود هذه 10، فإنها لا يمكن أن توجد بجميعها. لماذا؟ لوجود التمانع. السيد الشهيد يقول ذلك. نحن لو أتينا إلى هذا، يعني أردنا أن نختبر هذا الكلام، ويعني أعطينا 10 أشخاص، أعطيناهم شراب العصير فشربوا العصير، فإنه وكان اختيار عشوائيين، فإنه صدفتين، هو الصدفة ما يمكن أن تتكرر، صدفتين يظهر عندهم الصداع، هو من ناحية الواقع والطبيعة لا يمكن أنه هؤلاء العشرة جميعهم يظهر فيهم الصداع، لكنه هل يوجد لدينا علم بحيث يقول، هذا علم شرطي، يقول بأنه لو توفرت لدى هؤلاء العشرة عوامل وظروف أخرى لاجتماع هذه الصدف فإنها لا تجتمع لوجود التمانع؟ يقول هذا غير موجود، يعني أن التمانع اللي ندركه بالنسبة للسواد والبياض، وهذا واضح جدا أن هناك تمانع حتى لو توفرت الظروف وشروط وجود البياض والسواد، لكنه مع العشرة 10 صدف، فإنه لو توفرت شروط ظروفهم وظروف وجودهم فإنه لا مانع من وجودهم، لا نرى هذا المانع.
يعني شيخنا بحسب القول هنا صار المصادر صار تمانع،
يعني
تمانع يستحيل وتمانع يمكن،
يعني لا، احنا جاي نقول بانه الان بالواقع جاي نشوف بانه فعلا الصدف شنو ما تستمر، لكن احنا مو مطلبنا انه في الواقع او مو في الواقع، مطلبنا هل اكو مانع لو ماكو مانع من وجودهم؟
يعني مانع عقلي؟
اي اكو مانع عقلي من وجودهم لو لا؟ يقول لو توفرت عوامل وجودهم ماكو مانع عقلي. هذا المطلب واضح جدا. خلنا نقرا العباره ويوجد اشكال وجواب. قال: في كل حالة نواجه فيها التضاد والتمانع بين مجموعة من الأشياء، نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة، قضية شرطية، لو وجدت عوامل وجود هذه الأشياء لما أمكن وجودها. لماذا؟ لأجل التمانع. لو وجدت عوامل وجود السواد والبياض لما تحقق السواد والبياض معا. لماذا؟ لوجود تضاد. هذا معنى التضاد. قال: لو وجدت الدوافع والعوامل الكافية لإيجاد تلك الأشياء فلا يمكن أن توجد جميعها جميعا. لماذا؟ نتيجة للتمانع والتضاد بينهما. فإذا كانت مساحة الغرفة لا تسع 10 أشخاص، أمكننا أن نؤكد أن 10 أشخاص حتى لو توفر لدى كل واحد منهم الدافع إلى الدخول إلى دخول الغرفة، لا يتاح لهم دخولها جميعاً، جميع مجتمعين. لماذا؟ لا من أجل المشكلة في الاقتضاء، وإنما المشكلة وين؟ في وجود المانع. هم عندهم اقتضاء للدخول، هم ما عندهم مانع للدخول، مجتمعين ما عندهم مانع مجتمعين أن يدخلون، لكن الاقتضاء من أين يحصل؟ يحصل لوجود في اجتماعهم، يصير تمانع اجتماعهم في الغرفة، غرفة يصير تمانع أن الغرفة ما عندها قابلية أن تسع ماذا؟ 10 أشخاص. شئنا
تعلم هذا المفروض مو كل العوامل، يعني عوامل بعد ما
توفر. لا، المشكلة مو في الاقتضاء. طبعا ليش ما راح يتوفر؟ لأجل المانع، لأجل أكو مانع أساسي منع من وجود هذا. هذا يعني إذا أنت وفرت للصدفة، وفرت عوامل وجودها، راح يصير مانع. كما انه توفر تجيب 5 أشخاص او 10 أشخاص يعني للغرفه مباشره،
تقول يعني هذا عامل بعد ما قدرت توفر، يعني العوامل ما قدرت تكمل.
اه، فاذا اجتماعهم مو لسبب فقدان العامل،
بسبب وجود المانع.
المانع على وجوده،
اذا المانع على وجوده.
اه احسن. زين. قال: فإذا كانت مساحة الغرفة لا تسع 10 أشخاص، أمكننا أن نؤكد أن 10 أشخاص حتى لو توفر لدى كل واحد منهم الدافع إلى دخول الغرفة لا يتاح لهم دخولها مجتمعين، من أجل التمانع والتضاد الناتج عن ضيق مساحة الغرفة. وحينما نلاحظ موقفنا من تكرر الصدف النسبية، نجد أننا واثقون عادة بأنها لا تتكرر على خط طويل. نحن نصدق بذلك، لكن تصديقنا على أساس أنها قضية تجريبية، لو على أساس أنها قضية عقلية قائمة على أساس التمانع، هذا هو اللي يريد نختبره. هو على أساس قضية تجريبية، خلاص يعني أشكلنا عن المنطق الأرسطي، صرنا ما نقول بقولهم. فإذا اخترنا أفرادا بصورة عشوائية وأعطيناهم لبنين، فنحن على ثقة بأنه سوف لن يقترن ذلك بظهور الصداع صدفة في جميع الأشخاص الذين اخترناهم عشوائيا. لكن هذه الثقة منين أخذناها؟ لعله قضية تجريبية، هذا ما يفيد المنطق الأرسطي. ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع أن نؤكد القضية الشرطية القائلة: لو كان هؤلاء الذين اخترناهم عشوائيا تتوفر لديهم عوامل الصداع لما ظهر الصداع في جميعهم. من أجل ماذا؟ من أجل التمانع والتضاد بين الصدف النسبية، مع أننا نعلم أن السواد أساساً بيقتضى الوجود، لما بيقتضى الوجود، بيقتضى للوجود، كذلك البياض بيقتضى للوجود، لكن لا يمكن أن يجتمع معاً لوجود المانع. هناك تضاد ينفي أن يوجدان معاً في مكان واحد.
يعني هذا التمانع ذاتي،
نقدر نقول التمانع بسبب ذاتيهما، هم ذاتيهما متنافران،
بينما ذاك مثل الصدف
العشرة. هنا لا نجد هذا التمانع. لا نجد هذا التمانع. لو توفرت عوامل وجود كل هذه الصدف تحققت. زين. وهكذا نلاحظ أننا كلما استمددنا ثقتنا، أعتقد يلا هي العبارة معنا ماشي. قال وهكذا نلاحظ أننا كلما استمددنا ثقتنا بعدم اجتماع مجموعة من الأشياء من الاعتقاد، هذه الثقة منين أخذناها؟ من الاعتقاد بالتمانع والتضاد بينهما، بينها، نجد أنفسنا متأكدين من عدم اجتماع أفراد تلك المجموعة، حتى لو انطبقت هذه القضية الشرطية، وهي حتى لو توفر المقتضى لوجود كل واحد منها. وفي مجال الصدف النسبية، رغم اعتقادنا عادة بأنها لا تجتمع بصورة متماثلة، لا نعتقد بعدم الاجتماع حتى لو في حالة توفر المقتضي لكل صدفة من هذه الصدف العشرة، لوجود الصداع، المقتضي لوجود الصداع في كل واحدة من هذه الأفراد المختارين عشوائيين، بل نحن متأكدون من القضية الشرطية القائلة لو كان لدى كل واحد من هؤلاء المقتضي الكافي لإيجاد الصداع لاجتمعت الصدف النسبية المتماثلة، ولاقترن الصداع بشرب اللبن صدفة في كل أولئك، لا يوجد مانع. هذه القضية الشرطية لا نستطيع الإيمان بها والقول بها. وهذا يعني أن ثقتنا الاعتيادية بأن اقتران ظهور الصداع بشرب اللبن لا يتكرر باستمرار على خط طويل لم تنشأ على أساس عقلي على أساس التمانع، وإنما على أساس تجريبي. قال لم تنشأ من الاعتقاد بالتضاد والتمانع بين مجموعة الاقترانات المتماثلة. السؤال أنه ما هو الفرق بين هذا الدليل، هذا الاعتراض، هذا الاعتراض شنو ملخصه؟ أنه ماكو مانع، الصدف توجد لو توفرت أسباب وجودها، عوامل وجود. ما هو الفرق في هذا بين هذا الاعتراض والاعتراض الموضوعي السابق؟ قلنا أنه الغراب مثلا، بين الغراب أول مرة مثلنا بين العصير وبين من؟ وبين الصداع، فقلنا لا يوجد مانع أنه إحنا نشوف لنا في الأشخاص مجموعة أشخاص تظهر بهم ونحاول أن نوجد هذا الاقتران، يعني استخدمنا حيلة من خلال هاي الحيلة جمعنا بها الصدف، يعني استخدام الحيلة يعني وفرنا عوامل وجود الصدف. فإذا وفرنا عوامل وجود الصدف هناك أمكنه نقض الاقتران الموضوع. والآن هنا هم أيضا وفرنا عوامل ظروف وجود الصدف، فإذا وفرنا عوامل وجود الصدف انتفت هذه القضية الشرطية، يعني لو توفرت عوامل ظروفها لما تحقق وجودها. نقول لا، لو توفرت عوامل وجودها لتحقق وجودها. بالنتيجة هناك استخدمنا الحيلة لنقض القاعدة، لنقض التمانع، وهنا استخدمنا الحيلة لنقض التمانع. وما هو الفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض السابق؟ صورت الإشكال؟ هناك كان كلامنا عن أنه هل يمكن أن الصدفة تتكرر عشرة لو لا؟ قلنا إذا قلنا أنه لا، ممنوع أن تتكرر الصدفة، يقول السيد شيء لا، مو ممنوع، لأنه بالإمكان أن نوجد أشخاص، يعني نوفر ظروف من خلالها تجتمع الصدفة عشرة مرات.
ما حتى بالحيلة ما
يعني نسوي حيلة. أما هنا لا، نقول لو يعني أمضينا الحيلة، لو جينا بالحيلة لتحقق، لن انتفى المانع، ماكو مانع، يعني لتحققت الصدف. هناك هم أيضا استخدمنا حيلة، هنا هم أيضا جاني اشترط الحيلة. شنو الحيلة؟ يعني وفرنا أسباب وجود الصدف العشرة. هناك نقول إذا وفرنا أسباب وجود الصدف العشرة بحيلة ما لم تنفت تمانع، وهنا أيضا نقول بأنه لو وفرنا أسباب وجود الصدف العشرة لا انتفت تمانع، ماكو تمانع، لتحققت هذه الصدف العشرة، ماكو فرق. إذن لا هسه يعني هذا يسمونها اللي تكلمنا عليهم غلطة النشر أنه لأنها من السيد جيد. فإذا لا بس بشكل عام واضح الفكرة؟ زين. ما هو الرد؟ نقول لعل الرد أن هناك السيد الشهيد كان يتكلم على مستوى المقتضي، أن هناك لا يوجد اقتضاء، لا يوجد اقتضاء من الصدف للوجود، أن الصدف العشرة لا توجد أو لا تمتلك اقتضاء للوجود بطبيعتها. فالسيد الشهيد يقول لا نستطيع أن نوجد اقتضاء لوجودها، أن نوفر اقتضاء لوجودها، أن نوفر عوامل وجودها.
ليش عبر بالتمام عنها؟
وهنا قال لا، وهنا الاعتراض ماذا مبني؟ مبني على هذه الفكرة، حتى لو وجد الاعتراض المقتضي فإنه يوجد مانع. هنا السيد الشهيد يقول لا، لو وجد المقتضي فإن المانع غير موجود. فهناك الإشكال انصب على المقتضي، أما هنا فالإشكال انصب علي من على وجود المانع. بعبارة أخرى، هناك الدليل الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي أو أكثري قائم على أساس أنه أن العشرة لا تتوفر على مقتضيات للوجود. فالسيد الشهيد قال لا، موجود المقتضي للوجود
بالحيل.
وهنا الدليل ناظر إلى أنه يقول حتى لو وجدت مقتضى وجودها فإنه هنا مانع، فإنه يوجد مانع. السيد الشهيد ماذا يقول؟ لا، إذا توفرت اقتضاء وجودها فإنه المانع يبقى، عفوا لا يوجد مانع. واضح المطلب؟ واضح المطلب شيء زين، إلا أنه لا يمكن الدفاع عنها. هذا الدفاع مو متهم، لأن أساس الأساس إحنا وين؟ أساس قيام المبدأ قام على أي أساس المبدأ؟ من البداية المبدأ قام على أساس أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم وأكثري، قائم على أساس التمانع والتضاد. ما هي فكرة التضاد؟ فكرة التضاد من البداية ناظر المن فقط للمانع، لأننا عندما نقول بين شيئين تمانع، يعني تمانع شنو؟ يعني مستحيل اجتماعهم بسبب ذاتيهما، لأن هو ذاته ما بي قدرة على الوجود، لا بسبب وجود مانع، أن المانع من وجود السواد هو البياض، والمانع من وجود البياض هو السواد. فأساساً هاي التفرقة بين الاعتراض الأول والاعتراض الثاني، الاعتراض الأول قائم على أساس نقض المقتضي، نقض فكرة عدم وجود المقتضي، والاعتراض الثاني جاي ينقض وجود المانع فيقول ماكو مانع، ماكو مانع من وجود الصدفة. هذا الدفاع يعني مو سليم.
بس هو واضح نلاحظ انه هو مركز هناك على
اي. فاحنا اساسا نقول هذا التركيز، لماذا هذا التركيز؟ ما دام احنا من البدايه ان المبدا الارسطي قام على اي اساس؟ قام على اساس التضاد. يعني من البدايه يفترض انه حتى لو توفرت مقتضيات وجودها فان هناك ماذا؟ مانع. المشكله ناشئ منين؟ ناشئ من المانع.
هناك شيء من يعني قسم هذا التقسيمين اللي قلنا على الملاحظه وعلى التجربه.
نعم.
يعني بعلم هناك شلون هي الفكره مال الاستقرار؟
لا، ماكو فرق بين الملاحظه
والتجربه. التقسيم اي ناخذ مثال يعني على التجربه.
نعم.
واحد
إيه؟ نعم.
لعله هاي
إشارة
على أنهم
مو ناشئ من يعني هم راح نجي للغراب مثلا نقول هم عنده مقتضى لوجود السواد، لو ما يعني الصدفة
بين منطقة معينة
واستقرار. هذا الاستيعاب بالمنطقة لا، هذا يعني تقريبا خارج.
يعني قصدي هو الأسلوب كان نعم. تركيز على استقرار.
نعم. وهنا هم أيضا على استقرار، لا الكلام نفس الكلام، لا نجد هناك فرق. يعني هسه واحد يقدر يتأمل المطلب أكثر. أنا غرضي من النقل هاي الإشكالات، غرضي أنه واحد يعني يناقش ويتأمل أكثر. زين. أما طبعاً طبقنا العبارة الأخير. أما الاعتراض الثالث،
فهو قائم على أساس آخر. نحن ذكرنا في الدرس يعني في الدروس الماضية أن العلم الإجمالي تارة يقوم على أساس الاشتباه وتارة يقوم على أساس التمام. تقول أن أحد اللونين منتفي عن الورقة، أما السواد أو البياض، لماذا؟ لوجود تمانع بينهما. ومرة لا، تقول أحد الكتابين ما موجود، لماذا؟ لأنه أنت نظرت إلى المكتبة وجدت فراغ في مكتبة التاريخ مثلا، فقلت أحد الكتابين، أما تاريخ طبري أو تاريخ ابن الكامل، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الكامل لابن الأثير، تقول ماذا؟ هذا غير موجود، لوجود تشابه. الآن عندما نقول أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي وأكثري ولا أكثري، يعني أن أحد الصدف لأقل تقدير لابد أن تكون ماذا؟ منفي. فهل نفي هذه الصدفة قائم على أساس التمانع لوجود تمانع من اجتماع العشرة؟ لو قائم على أساس الاشتباه، الآن بحثنا راح يصير قائم على أساس الاشتباه. ماذا نعني بقائم على أساس الاشتباه؟ نحن ذكرنا هناك أيضا أن القيام العلم الإجمالي يعني النفي غير المحدد القائم على أساس الاشتباه، يعني أن هناك واقعة محددة منفية، ولوجود الاشتباه صرت أنت تشك أنه هذا المنفي منه. مثلا مات أحد الأشخاص، لو خالد لو سعيد، فشكيت بأن اللي مات هل هو خالد أو هو ماذا؟ سعيد. في الواقع معلوم من هو الميت لو ما معلوم؟ معلوم، بحيث الأشخاص الآخرين اللي واقفين على الحادثة يعلمون من هو الميت لو ما يعلمون؟ يعلمون. فإذا في العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه الواقعة المنفية محددة حتى في الواقع، يعني المنفي محدد حتى في الواقع. فهكذا المفروض وين؟ في المبدأ الذي يقول أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم وأكثر، لابد أن تكون الصدفة المنفية محددة في الواقع، كأن تكون هي دائما الصدفة الثالثة اللي تنفي. لكن إحنا نشتبه علينا، ما نعرف أن الصدفة الأولى هي اللي منفية، الصدفة الثانية اللي منفية، الصدفة الثالثة اللي منفية، ما نعرف. فصار الاشتباه شنو؟ صار الاشتباه عندنا. وإلا في الواقع محددة اللي هي الثالثة فقط، لكن إحنا نشير لها بطريقة ماذا؟ بطريقة علم إجمالي، بطريقة غامضة، تعبير السيد الشهيد، نشير إليها بطريقة غامضة. فلأعبر تعبير آخر، أن العلم الإجمالي القائم على أساس الاشتباه أكو نفي في البداية بعدين ينشئ العلم. لكن إذا ترجع إلى العلم الإجمالي القائم على أساس التمانع، أساساً حتى لو ماكو أي وجود للصدف، كلها ما موجودة، العقل ماذا يقول؟ باستحالة اجتماعها. أساساً حتى لو ماكو ورقة في الخارج، حتى ماكو سواد في الخارج، ماكو بياض في الخارج، ماذا يقول الذهن؟ استحالة اجتماع السواد والبياض في الخارج. ما عندي شيء واحد من في اللي هو البياض مثلاً، ولكن صار عندي اشتباه في الواقع محددة في الخارج، ثم صار عندي ماذا؟ صار عندي اشتباه، صار عندي علم إجمالي. فلهذا لو وقع تشكيك في الحادثة، أساساً أنت قلت أنه مات، لكن من هو هذا المات؟ زيد لو خالد؟ خالد أو سعيد حسب المثال. لو صار عندك تشكيك بأصل واحد مات في الواقع، هل يبقى العلم في الذهن لو ما يبقى العلم في الذهن؟ ما يبقى العلم في الذهن، العلم الإجمالي ينتفي، لأن قوام العلم الإجمالي هو النفي الواقعي. لكن بالنسبة للعلم الإجمالي القائم على أساس التمانع، ما مرتبط بالنفي الواقع بالواقع أساسا. قلنا حتى لو ماكو أي شيء في الواقع، فإن العقل ماذا؟ يحكم بامتناع اجتماع السواد والبياض. هذا بالنسبة للعلم الإجمالي القائم على أساس التشابه. السيد الشهيد يقول لو جئنا لهذا المبدأ، الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم وأكثري، فإننا لا نرى ذلك المبدأ قائم على أساس ماذا؟ على أساس نفي صدفة واحدة محددة بحيث نستطيع أن نشير إليها بطريقة غامضة أن هي هذه الصدفة الثالثة هي المنفية. فإننا نرى أن هذا المبدأ لا يعين، يعني بعبارة أخرى المبدأ ما معين من اللي منفية، لعله في هذه الصدف المجتمعة المنفية الأولى، ولعله في الصدف الثانية اللي منفية شنو الثالثة، وفي الرابعة والخامسة وفي السادسة وهكذا، ما معينة في الواقع. فإذن لا نستطيع أن نقول أن هذا المبدأ اللي هو الاتفاق لا يمكن أن يكون دائم أكثر، هو علم إجمالي قائم على أساس الاشتباه. فإذن نرفض هذا المبدأ أن يكون قائم على أساس الاشتباه، وإنما قائم على أساس ماذا هسه لحد الآن؟ يعني قائم على أساس التمانع، والتمانع إحنا شنو ردينا عليه؟ نقضنا. طبعا تبقى اعتراضات أخرى. قال الاعتراض الثالث، قال في هذا الاعتراض نريد أن نبرهن على أن العلم الإجمالي الذي يمثله المبدأ الأرسطي ليس قائما على أساس التشابه أو الاشتباه، ومن أجل هذا يجب أن ندرك ميزة أساسية في كل علم إجمالي. هاي ميزة أساسية عليها خط، لأن هاي هي مهمة. يقوم على أساس أساسه الاشتباه. قال وهي أن هذا العلم لما كان نتيجة لواقع محددة إيجابية أو سلبية، هذا العلم قال نقصد بالواقعية بالواقع الإيجابية وجود شيء، والسلبية عدم الشيء. إذن هو متأخر لو ما متأخر هذا العلم؟ هذا العلم متأخر، مات أحد الأشخاص ثم صار عندي علم، يعني أنا ما عرفته من زيد أو بكر مثلا. قال وقد نشأ العلم الإجمالي على أساس اشتباه تلك الواقعة وعدم تمييزها. ليش واقعة إيجابية؟ شلون؟ مثلا حدث شيء صار مولود، هسه شكيت هذا المولود هو ابن خالد لو ابن مثلا زيد، ما عرفت هذا المولود إلا، فهي واقعة إيجابية. وإحنا هنا مو موضوعنا، موضوعنا شنو؟ الواقع السلبي اللي نريد ننفي. فمات شخص مثلا، فمنو الميت؟ زيد أو مثلا منو؟ مثلا خالد. قال وقد نشأ العلم الإجمالي على أساس اشتباه تلك الواقع وعدم تمييزها عن وقاع أخرى، فهو مرتبط بتلك الواقع المحددة في الواقع وإن كان عاجزا عن تعيينها لأجل الاشتباه، وإنما يشار إليها دائما بطريقة غامضة، يعني نفي غير محدد. يعني أكو واحد مات، هاي طريقة غامضة ما عينته، وبصورة غير محددة. فمثلا إذا أخبرنا من لا يكذب بأن شخصا معينا قد مات وذكر اسمه، غير أننا لم نسمع الاسم بالضبط ولم ندري هل ذكر اسم سعيد أو خالد، ففي هذه الحالة ينشأ لدينا علم إجمالي بأن إنسانا واحدا على الأقل قد مات، وهذا العلم مرتبط بحادثة الوفاة المحددة في الواقع التي أخبر عنها من لا يكذب، والتي لا نملك التعبير عنها إلا بهذه الطريقة الغامضة. وهذا يعني أن كلما توفر لدينا أي مبرر للشك في حادثة الوفاة تلك التي نشير إليها بطريقة غامضة، فسوف يزول العلم الإجمالي بوفاة إنسان ما. لو شككنا أحد بأن أحد واحد مات، أصلاً العلم الإجمالي كله ينتفي. قال فالعلم الإجمالي الذي يقوم على أساس الاشتباه يرتبط دائماً بواقع محددة في الواقع يشار إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة، ويكون أي شك في تلك الواقعة سبباً لزوال العلم الإجمالي. وإذا لاحظنا في هذا الضوء ما يفترضه المنطق الأرسطي من العلم الإجمالي بأن الصدفة النسبية لا يمكن أن تتكرر باستمرار على خط طويل، أي لا يمكن أن تكون ماذا؟ عشر، نجد أن هذا العلم لا يرتبط بنفي صدفة محددة في الواقع. يعني دائما هذا المبدأ يقول أن المنفي هو ماذا؟ هو التجربة الثالثة، الاقتران الثالث، دائما هو الثالث، لا يقول هكذا. لكن هو مشتبه عليكم أنتم. لا يقول هكذا. لهذا في بعض التجارب يقول ماذا اللي تنتفي لعله الأولى، في بعض التجارب يقول اللي تنتفي العاشر. فلهذا حتى عند علام الغيوب بالنسبة للمبدأ، هل المحدد واقع أنه ما محدد؟ حتى عندما محدد، لماذا؟ لأن هو بطبيعته غير محدد، هو بطبيعته في تجربة يكون الأولى، في تجربة يكون الثانية، في تجربة يكون الثالثة، فلهذا غير محدد في الواقع. قال وهذا يوضح أن العلم الإجمالي بأن واحدة على الأقل من الصدف النسبية على خط طويل غير موجودة، لا يقوم على أساس التشابه أو الاشتباه، ولا توجد أي صدفة يمكن أن نشير إليها بطريقة غامضة وبصورة غير محددة تكون هي الأساس الحقيقي للعلم الإجمالي، كما كانت حادثة الوفاة التي نشير إليها بطريقة غامضة، باعتبارها الحادثة التي أخبر بها من لا يكذب هي الأساس الحقيقي للعلم الإجمالي بأن إنسانا مات ومن أجله. هذا نلاحظ أن العلم الإجمالي بعدم وجود صدفة واحدة على الأقل على خط طويل لا يزول مهما فرضنا الشك في أي صدفة نشير إليها بطريقة غامضة. مثلا لو شككنا دائما، راح نعطيك أنا لك دائما، نشك في التجربة الثالثة لعله هي الواقع، خلينا نشك دائما في كل التجارب اللي نجريها اللي هي الصدف العشرة، دائما نشك في الثالثة، لا يؤثر في المبدأ، من المبدأ ما قائم بمن في التجربة الثالثة، وإنما هو يقول دائما الصدف لا تجتمع، فقد لا تجتمع في التجربة الثالثة وغير الثالثة. قال مهما فرضنا الشك في أي صدفة نشير إليها بطريقة غامضة أو محددة، بينما كان العلم الإجمالي بوفاة إنسان ما يزول إذا طرأ الشك في حادثة الوفاة التي أخبره عنها من لا يكذب. لو شككنا في هذا الواقع راح تنتفي يعني الصدفة، يعني شككنا بخالد الميت فعلا، يعني لأن هو سبب الموت في خالد، وإحنا عبرنا عنه بأنه أكو واحد مات، فلو شككنا في هذا الواقع فالعلم الإجمالي كله يزول، ينحل ينحل
أو ينتفي.
إذا شكينا ينتفي بعد، بل أحسن، فينحل أصلا. هذا هو الاعتراض التالي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى